أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعينا الأعزاء، لا يخلو مسلم في هذه الدنيا من مطالب يرجو تحصيلها، ومن أمال يتمنى تحقيقها، ومن مصائب يتمنى زوالها، وهو في سبيل نيل ذلك يدعو الله تبارك وتعالى بالليل والنهار، يرجو رحمته ويخشى عذابه، يستعجل نعمه ويستأخر نقمته، يطلب السعادة والهناءة في هذه الدنيا، ويرجو النجاة والفوز والجنة في الآخرة، فهو على تلك الحال حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وفي زمن المصائب والأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذه الأيام، تزداد حاجة المسلمين لاستجابة الدعاء، وتتوجه قلوبهم وأفئدتهم للعلي القدير أن يستجيب دعاءهم، أن يحقق أحلامهم وأمالهم، وأن يفرج عنهم ما هم فيه من كدر وضيق وهم وغم، وأن يزيح عنهم ما نزل بهم من تسلط عدوهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. وإذا ما تأخرت الاستجابة بحسب ظنهم أو استبطأت، رأيت بعض علامات اليأس من الاستجابة على بعض الوجوه، وقسمات التسلل الفتور في الدعاء إلى القلوب، بل وبوادر ضعف اليقين بوعد الله تبارك وتعالى لعباده باستجابة دعائهم إذا هم دعوا، الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في أكثر من آية. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويغلب على بعض المسلمين في مثل هذه الأحوال عدم ملاحظة شروط الاستجابة الدعاء التي جعلها الله تبارك وتعالى مقدمة لتحقيق وعده لهم، والتي بينها العلماء في كتبهم ومؤلفاتهم وشروحاتهم، ونبه المسلمين مرارا وتكرارا لضرورة تحقيقها ووجوب تنفيذها بين يدي دعائهم لربهم سبحانه وتعالى. هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي، والتي خصصناها لموضوع الدعاء، مفهوم الدعاء وشروط الدعاء وموانع الدعاء وأداب الدعاء، وكذلك دعاء الأنبياء، كل ما يتعلق بهذا الدعاء، يعني نستعرضه بإذن الله رب العالمين في هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة، على بركة الله تبارك وتعالى، نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الداعية الأستاذ بشير سليمان، المحاضر بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياك الله أخي حسن، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
كذلك نرحب أيضا بكل من انضم إلينا عبر أثيرنا إذاعة صوت الأقصى على الفاصل 106.7 FM. نذكر كذلك بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة في هذه الحلقة: 2822652، أو الرقم الآخر 2822653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 9734424. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل الشيخ بشير، وأهلا بك في استديوهات إذاعة صوت الأقصى.
حياك الله، حياكم الله جميعا.
ولنبدأ على بركة الله عز وجل شيخنا، نتحدث بداية عن فضل الدعاء بالنسبة للمسلم، وأهمية الدعاء كذلك بالنسبة للمسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم برحمتك وجودك وفضلك علما.
اللهم آمين.
وبعد، الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات كتابه العظيم، كتابه المجيد، يحث المسلمين أن يعلقوا أملهم العظيم بربهم سبحانه وتعالى، وأن يوثقوا صلتهم المتينة بالله سبحانه وتعالى، وهو يتحدث لهم عن نفسه بأن القوة بيده، وبأن الملك بيده، وبأنه صاحب الحكمة المطلقة، وبأن ما عنده من خزائن لا تنفذ ولا يحول ما فيها ولا يزول ما فيها، وبأن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. يعرفهم على نفسه بما اتصف به من صفات الجلال والجمال والعظمة، وبما اتصف به من صفات الرحمة التي تعطف القلوب على باريها سبحانه وتعالى. بعد أن عرفهم على نفسه، أوجب عليهم عبوديته، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. بعد أن عرفهم على نفسه، طلب منهم أن يتوجهوا إليه بالدعاء، أن يتوجهوا إليه بالسؤال، أن يتوجهوا إليه بحاجتهم. والله سبحانه وتعالى كما أشرت قال لهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم أن الصالحين من عباده، وأن الأولياء من عباده، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء الكرام الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى نبراسا ونورا ونموذجا لنا، دائما ما كانوا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى. ويخبرنا الله سبحانه وتعالى كيف أنهم كانوا إذا سألوا الله وجدوه، وإذا سألوا الله سبحانه وتعالى أعطاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة لما يتضمنه من تحقيق المعنى الحقيقي للعبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالدعاء تظهر فيه تجليات التذلل والخضوع والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يخبرنا بأن أي داع يدعو الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى إما أن يعجل له دعوته، أو أن يقضي عنه ما يماثلها، أو أن يدخرها له يوم القيامة. ولذلك قال بعض الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. يتحدث عن خزائن الله وأنها ملأى، وأن ما أنفقه الله سبحانه وتعالى وما أولاه لعباده منذ بدأ الخلق ما نقص من ملكه ومن خزائنه شيئا. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فخزائن الله ملأى، خزائن الله عظيمة، خزائن الله لا تنفذ. والله سبحانه وتعالى يدلنا أن نقف على بابه، وأن نستمطر رحمته، وأن نستمطر الفرج منه. وكما يعني قال علماؤنا: الله سبحانه وتعالى يغضب إن تركت سؤاله، يغضب إن تركت سؤاله، لأنه يريد أن يرى ذلك، ويريد أن يرى افتقارك وحاجتك إليه.
جزاك الله خير. إن شاء الله تعالى يعني نفصل في هذا الأمر بعد قليل بإذن الله عز وجل. لكن شيخنا، خلينا نأخذ أولى المشاركات معنا في هذه الحلقة بإذن الله رب العالمين، ومن ثم نواصل بقية هذه المحاور المهمة بكل صدق بصراحة لكل مسلم إن شاء الله. طيب، نأخذ المشاركة الأولى. نقول: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، معنا متصل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله يا أخي، من معنا؟
معك أبو إيهاب.
أهلا أبو إيهاب، تفضل.
بالمسي على أخونا الشيخ.
حياك الله.
حياك الله أبو إيهاب.
وفي سؤال يا مولانا.
تفضل.
في رجل متجوز واحدة ثانية والأولى ماتت الله يرحمها، أولاده شباب من الأولى.
نعم.
واللي متجوزها الثانية هذه اللي لها 13 سنة معاها 3 أولاد أكبرهم في الصف الثالث ابتدائي. تمام؟
تمام.
هذا طلقها، لقيت الطلقة الثالثة اللي هي الثانية اللي عنده يعني. لقيت هي نفسها تضل على أولادها في بيتها.
نعم.
في عنده وسع هو انه يفصلها يعني، بدها تكون على الخامس لحالها هي وولادها الثلاثة، وهو انكتب عليه ورقة تعهد والتزام هو وولاده انهم يديروا بالهم على هذه المرأة ويصرفوا عليها ويأكلوها ويشربوها هي وولادها يعني، لانه اخوتهم هذول.
جيد يا وهب.
تمام. السؤال هنا العلماء اختلفوا، ايش بقول لك؟ لو حطيت السارة بينك وبين بينها وبين جوزها تعيش. اذا واحد تاني بقول لك لا يا عمي، واحد تاني بقول لك طب كيف بدك تأمن انت؟ فانا بدي الفتوى الشافية الله يرضى عليك.
شكرا ابو هاب، ان شاء الله تسمع الاجابة من شيخنا. طيب ناخذ ايضا المشاركة اخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أم سامح. يا مرحبا، تفضلي.
الله يجزيك الخير يا رب أنت وضيفك، تحية إلى كل ضيفك الكريم.
الله
يحييك،
تفضلي.
الله يجزيك فضلك يا ابني. سؤالي الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ست اغتسلت من الحدث الأكبر وكانت حاطة على أصابعها ظفرها مناكير وكانت ونسيت. بعد ما خلصت يعني وتشاهدت وتوضت وكل شيء وتنشفت، تذكرت انه على اظافرها مناكير. قال لي تشيل المناكير وبس تغسل ايديها ولا ترجع تعيد الغسل من
جيد.
من اول جديد.
تمام، واضح.
السؤال الثاني، لما نتوضى احنا طبعا في بسمله، لو نسيت الوحده البسمله وبدات وضوءها بدون بسمله ونسيت في نفس الوقت انه غسلت ايدها الشمال قبل ايدها اليمين،
نعم،
هل وضوءها صحيح؟ يعني احنا بنعرف اركان الوضوء اللي في الايه الكريمه يعني.
جيد، واضح واضح.
جزاكم الله خير.
شكرا لك يا ام سامح.
العفو.
طيب يا ريت نوقف شويه مشاركات. في مشاركه؟ طيب ناخذ المشاركه ومن ثم نتوقف لنكمل هذه المحاوره ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. يبدو ان المتصل لا يسمعنا.
الو.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله اخي، من معنا؟
أمير عابد من دير.
تفضل.
لدينا سؤال متعلق بالدعاء. أغلب اللي يكونوا الموظفين السابقين عليهم قروض طبعا ربوية، أخذ قرض ربوي طبعا، القرض يكون لمدة 5 سنين 7 سنين ما ينفي. فبتلاقي اللي هذا في صلاته أو الشيطان في صلاته أو لهم بيجي تغيير بوسيستم، أنت عليك قرض ربوي مش مقبول لك حاجة. طب إيش الحل في الحاجة زي هيك؟
جيد، بارك الله فيك، شكرا أخي الفاضل، إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا الشيخ بشير إن شاء الله تعالى. طيب نتوقف عن هذه الاتصالات حتى نكمل هذه الحلقة، ويبدو أن الاتصالات أغلبها طبعا بعدت عن موضوع الحلقة وهو موضوع الدعاء. يعني إن شاء الله تعالى
مشكلة، ممكن نترك مساحة لها.
نعم إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا إذا في إمكانية بس على جناح من السرعة نجيب عن هذه الأسئلة ثم نواصل إن شاء الله تعالى الحلقة. أبو إيهاب سأل سؤال حول موضوع المرأة المطلقة فيما يتعلق بينها وبين زوجها، لو وضعت ستارة، لو وضعت يعني بعض الأسئلة التي تتعلق في هذا الجانب، لو تفيدنا شيخنا تفضل.
يعني المرأة إذا وصل الأمر إلى حد الطلاق بينها وبين زوجها، الآن المرأة هذه تعد غريبة عن زوجها.
نعم.
تعد أجنبية عن زوجها.
يعني بنفع ستارة ولا غيره؟
لا ما بنفع ستارة. يعني هذه مرأة أجنبية، وإحنا طبعا كلنا يعلم التحذير الشديد من خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية. يعني الآن طبعا بيكون الموضوع فيه تقدير لناحية أخرى، وهو
أبناء.
لا، إذا كان الرجل يعني من غير أولي الإربة أو يعني أموره يعني فيها عزوف عن الإقبال على النساء، طبعا ما بيكون في حرج، لأنه الآن الذي يخاف منه زال. لكن إذا كان الذي يخاف منه من الرغبة في النساء أن تكون موجودة، طبعا لابد من يعني أن ينتهي هذا الأمر. أما إذا كان هو عنده طبعا قدرة على أنه يحفظ هؤلاء الأولاد، طبعا ليكن هذا في مكان بعيد عن مخالطته هو،
نعم.
يعني يستأجر شقة أو في بيت بعيد عن احتمال أن تحصل خلوة بينه وبين مطلقته اللي الآن هي في يعني في حكم المرأة الأجنبية.
جي. طيب الأخت أم سامح سألت عن موضوع المناكير، يعني التي
موضوع المناكير، نعم. إذا كان الوقت قريب ما بين غسلها وانتباهها لموضوع المناكير، يعني ممكن تزيل المناكير وفقط تغسل إيديها وخلص، لكن إذا كان في وقت أو في يعني مسافة بين غسلها وبين إزالة المناكير فلابد طبعا من إعادة، هو الآن الأولى إعادة الغسل كاملا، لكن لو اقتصرت على إعادة الوضوء ما في مشكلة. بس يعني هي على سؤالها أنه بعد ما تغسلت وتنشفت شافت المناكير، بعد ما تغسلت شافت المناكير، يعني الوقت لم يكن بعيدا،
قريب، نعم.
قريب، فهي تزيل وتغسل يديها وخلص، نعم.
بالنسبة التي توضأت فنسيت البسملة أو بدأت بالشمال قبل اليمين فيما يتعلق بالوضوء،
الشمال قبل اليمين على قول جماهير العلماء أنه الترتيب بين الشمال واليمين ما في حرج،
من سنن الوضوء، نعم.
هو يعني حتى أقل من أن يكون من سنن الوضوء.
بالنسبة لنسيان البسملة،
نسيان البسملة كذلك على قول جماهير العلماء أنه لا يؤثر في الوضوء.
جيد.
لا يؤثر، يعني ليس من شروط الوضوء أو من شروط صحة الوضوء الاتيان بالبسملة. الحديث اللي ورد في موضوع البسملة أغلب العلماء حملوا الحديث على الاستحباب.
جيد.
يعني استحباب أن يبسمل المؤمن المسلم
كل شيء. نعم.
حتى قبل الوضوء، لكن لو نسي لا يؤثر هذا على وضوئه بالمرة مطلقا.
جيد. السائل الأخير سأل عن موضوع من تلبس بالقرود الربوية فيرفع يده إلى السماء وهي تعتبر مانع من موانع الدعاء، وسنأتي إليها بعد قليل بالتفصيل إن شاء الله تعالى. شيخنا، ننتقل لموضوع الدعاء، يعني حتى يقبل الله تبارك وتعالى إجابة السائل إذا دعا لابد أن يستجيب السائل لتلك الشروط التي بينها ربنا سبحانه وتعالى. لو تبين لنا ما هي أهم الشروط التي يجب أن يلتزم بها كل من يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى.
هو من حيث الشروط كهي شروط، فيعني لأنه في عندنا شروط وفي عندنا أمور يستحب الإتيان بها عند الدعاء،
يعني
ويكون الدعاء معها أرجى للقبول
كأداب أو
أيوة كأداب،
نعم.
كرفع اليدين وكالوضوء وكذا وكذا، يعني مما يستحب الإتيان به عند الدعاء، وهذا يكون أرجى في قبول الدعاء.
جيد.
لكن بالنسبة للشروط فطبعا نقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه بالحرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. طبعا فهذا واضح وضوحا جليا أن الإنسان إذا كان يتجرأ على محارم الله في مطعمه ومشربه ومكسبه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. ومن هنا طبعا جاءت المقولة الشهيرة، والصحيح أنها يعني عن بعض السلف، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.
نعم.
طيب المطعم. كذلك من الشروط التي تحقق إجابة الدعاء أن الإنسان يتوجه توجها بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. التوجه بالقلب هذا ليس من الآداب، بل هذا شرط حتى يستجاب الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. يعني تدعو وقلبك مش حاضر، أو يعني إذا الإمام يدعو أنت وراء الإمام لا تستشعر حضور القلب في أثناء الدعاء تتململ. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، فيشترط حضور القلب، حضور وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى عند الدعاء حتى تحصل الإجابة.
نعم.
كذلك يعني يشترط في الدعاء عندما يدعو الإنسان أن يكون على يقين بإجابة الله.
ادعو الله يعني وأنتم موقنون.
ما يدعو تجربة بدي يقول بدي أجرب ربنا بيستجيب ولا بيستجيبش، لا، هذا يكون بعيد عن خاطري، هذا بيمنع قطعا استجابة الدعاء. الله سبحانه وتعالى أنت تعلم من هو، تعلم أنه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، وأن الله لا يعظمه شيء لو أعطاك أو كذا، وأن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة. فأنت لا تدعو تجريبا، إنما تدعو تحقيقا، ثم يبقى الأمر يعني تقديره بحكمة الله سبحانه وتعالى، إن شاء أعطى وإن شاء أخر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت في الحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
نعم.
إيقان في القلب أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، يستجيب دعاءك ويسمع دعاءك حيثما كنت وأينما كنت وإيش مكان هذا الدعاء. طبعا مما يذكر العلماء في موضوع شروط استجابة الدعاء أنه كذلك ما يكون في اعتداء في الدعاء. اعتداء في الدعاء أنه الإنسان يدعو بشيء، يعني صوروا على موضوع الاعتداء في الدعاء أن يقول الداعي، أن يدعو الداعي بأشياء يعلم يقينا من سنة الله أنه هذا مثل هذا الأمر لا يحصل.
نعم.
لا يحصل. يعني الآن أنت غير متزوج وتقول يا رب أعطيني أولاد، يا رب أعطيني أولاد، يا رب أعطيني أولاد، يعني مثل هذا الدعاء لا يدعى به إلا بعد الزواج. أما قبل الزواج يعني كأنك تريد من الله أن يعطيك أولاد بدون سنة الزواج، كأنك تريد من الله أن يخرق السنن حتى يحصل لك الإجابة. فالاعتداء في الدعاء كذلك مما هذا دليل على ضعف الاعتماد، ضعف التوكل وضعف التوجه على الله سبحانه وتعالى وضعف الأخذ بالأسباب. ومن صور الاعتداء في الدعاء أنه الإنسان يكون عنده مبالغة حتى في الدعاء، كما سمع الصحابي ابنا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. قال له يا بني إيش أنت بتقول، إيش القصر الأبيض اللي على اليمين ولا على الشمال، سواء على اليمين بس أنت تعديها.
نعم.
وقال ولذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الوضوء وفي الدعاء، يكون عندهم اعتداء. طبعا وهذا يحصل من كثير منا أنه أحيانا يتقعر تقعرا في مبالغة في الدعاء. هذا إذا المبالغة والاعتداء كذلك قد يكون سببا أو مانعا من الموانع التي يتحصل بسببها الدعاء.
هل رفع الصوت الشديد في الدعاء هل يعتبر من الاعتداء في الدعاء؟
هو رفع الصوت الشديد إذا كان في موطن ما إله أي ما في أي مصلحة من وراء رفع الصوت فبكون نعم في اعتداء. يعني لو أنا كنت في موطن بأس، في موطن قتال، في معترك،
لا بأس برفع الصوت.
برفع لأنه يرفع الهمم ويعني يشحن النفوس. لكن في موطن ما في مثل هذه الأمور فالأولى
يعني
لا.
ليس له علاقة في قول الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين.
هو هذا الدائم.
نعم.
الغالب اللي لازم يكون تضرعا وخفية. تضرع خفية.
نعم.
الإخفاء أن يكون بصوت خفي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه لما كانوا إذا علوا على شرف كبروا وإذا نزلوا سبحوا وكانوا يرفعون أصواتهم، طبعا ما كانش معركة مجرد هم ماشيين، فقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا،
جيد،
إنما تدعون سميعا قريبا، يعني خفض الصوت خفض الصوت. وهذا كذلك يقال لأئمة المساجد في أيام التراويح وكذا وكذا، يعني أن يكون الدعاء ليس بصخب ولا جلجلة ولا يعني طريقة يكون فيها هز عنيف، إنما يعني بخفض وتخشع وتذلل ونوع من خفض الصوت بين يدي الله سبحانه
ماذا
وتعالى.
عن التقعر والتسجع في الدعاء والاتيان بكلمات يعني مسترسلة كأنها على رتم واحد؟
هو إذا جاءت هيك عفوا ما في حرج،
جيد،
لأنه أحيانا هي بتأتي مع كثير من الناس عفوا
بسليقة
وليس بتكلف غير قصد.
نعم.
وبكون هي نابعة من أعماق القلب.
جيد.
وهذا جرى يعني في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يشبه أنه كلام مسجوع، كما قال: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، اهزم الأحزاب وزلزل. فمجري السحاب، منزل الكتاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان هذا بالنسبة له
تكلف.
نعم. يعني الأمر جاء على لسانه، فإذا جاء الأمر سليقة وكذا ما في حرج، لكن أن يتكلفه الإنسان فهذا الذي يقوله العلماء أنه شيء مبتدع، وأن فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عندما نقرأ كثير من أدعيته لا نجد فيها مثل هذه الأمور.
ماذا عن المأمومين؟ يعني إذا كنا في المسجد على سبيل المثال، فتجد أن الإمام يدعو، وتجد أن المأمومين كلهم بصوت واحد: يا الله يا الله، بصوت عال، وكذلك الإمام. يعني بهذه الحالة، هل المأموم المطلوب منه أن يقول آمين فقط، أم أنه يقول يا الله يا الله يا الله؟ وبعض الناس ربما يبكي في الدعاء ولا يبكي عند استماع الآيات أو القرآن الكريم، أو حتى عندما يستمع إلى الآيات التي تتحدث عن النار أو عن جهنم أو غير ذلك، لكن بمجرد الدعاء تجده يبكي ويرفع الصوت وبالعويل والصراخ ويعني البكاء. يعني هذه الحالة، رأيك شيخنا؟
هو موضوع يعني البكاء، هو هذا الموضوع ناتج عن خشوع القلب.
جيد.
وتأثر القلب بما يسمع، وحضور القلب عند الدعاء، يعني حالة يكون فيها الإنسان شعر بخشية وخوف من الله سبحانه وتعالى. لأن هذا موضوع حضور القلب ما له علاقة أن الإنسان يتأثر بالدعاء أو لا يتأثر، أو يتأثر بالدعاء ولا يتأثر بالقرآن، لأنه ممكن يعني هو في لحظة الدعاء يكون حصل عنده
اتصال نعم.
قوي بالله سبحانه وتعالى، فرق قلبه، رق وشعر بمسكنته وضعفه وحاجته، فبدأت تسيل الدموع. إلى مثل هذه الحالة قد تحصل عند قراءة القرآن.
جيد.
وأحيانا طبعا يعني، وهذا احنا بنشوفه كثير، انه كثير من الناس تمر عليهم الآيات هو أصلا بكباش عارف إيش معناها، طبعا هذا جهلا منه وخطأ منه، إنه هو مش عارف، ولذلك ما يعني التأثر بالتلاوة والقراءة بكونش حاضر. لكن الأدعية لأنها بتكون يعني كلماتها واضحة، فممكن يكون فيها تأثر ويحصل بسببها يعني البكاء، وتحصل بسببها الدموع. أما يعني إنه هذا يدل على خلل أنه يبكي عند الدعاء ولا يبكي عند القرآن، فلا أظن هذا، إلا إذا كان يعني الأمر تكلف مقصود وحالة مقصودة من بعض الناس. فطبعا هذا الأولى، أن يكون حضور القلب وجريان الدموع عند سماع كلام الله سبحانه وتعالى أولى من الدعاء.
جيد. شيخنا الحبيب، تفضلت قبل قليل فيما يتعلق بموانع الدعاء، قضية المال الحلال، وقضية كما تفضلت فيما يتعلق بالأثر، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وأحد الإخوة المتصلين سأل فيما يتعلق ببعض الإخوة الذين أخذوا قروض ربوية ويدعو الله سبحانه وتعالى، فكيف يستجيب الله سبحانه وتعالى لمن يتعامل بالربا؟ كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى لمن يتعامل بالغش؟ كيف يستجيب الله تعالى لمن يأكل حقوق الناس ويظلم الناس في أعراضهم أو ربما في أموالهم أو غير ذلك؟ فيما يتعلق بموانع استجابة الدعاء، هل تتعلق فقط بالمال أم تتعلق في كل شيء؟
هو يعني موضوع بالنسبة لموضوع الذنوب الذي نستشفه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أنه إذا كانت المعاصي فيما يتعلق بالاعتداء على الآخرين بأخذ أموالهم،
يعني ليس العلاقة بينه وبين الله،
لا
نعم،
هذه طبعا حتى موضوع يعني موضوع اعتداءك على أموال الآخرين هذا كذلك يحول بينك وبين قبول أي عبادة لك،
وليس الدعاء فقط.
نعم. يعني هذا موضوع خطير، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في منى في حجة الوداع، وكان قبل ذلك قال للصحابة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الذي يحج الذنوب كلها بتنمسح، لكن إذا كانت الذنوب تقصير بينك وبين الله. ولذلك قال لهم في منى، قال لهم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا؟ قال هذا بلد حرام، وهذا شهر حرام، وهذا يوم حرام. قال نعم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. في كأنه يقول لهم أن وقوف كان في عرفات لا يغفر هذه الذنوب، الذنوب الأخرى يغفرها الله، لكن أنت ماكل حق إنسان أو معتدي على دم إنسان أو تقدح في عرض إنسان، هذه محرمات. حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليك لابد أن تتخلص من هذه الذنوب، من هذه المظالم، تعيد الأموال إلى أصحابها، تعيد الحقوق إلى أصحابها، من طعنت في عرضه أن تستسمحه، ثم بعد ذلك تأتي إلى عرفات، تأتي إلى الحج. وهنا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. المغفرة التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في الذنوب التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت الذنوب اعتداء على أموال الآخرين أو دماء الآخرين أو أعراض الآخرين، فهذا يحول حتى بينك وبين قبول الحج.
نعم.
شوف أنت قديش حتكون دافع أموال، قديش حتكون يعني تكلفت مشقة سفر حتى وصلت. ولذلك حذرهم من هذه المشكلة وهم في هذا الموقف، في موقف عرفات. الآن الذي يأكل الحرام هو الذي وضع الحجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هو اللي وضع المانع بينه وبين الله سبحانه وتعالى، سواء كان بالغش، سواء كان بالربا، سواء كان اعتداء على مال ضعيف أو على مال يتيم أو على كذا أو على كذا، كله قال وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. موضوع طبعا، وأسوأ هذه الذنوب، أسوأ هذه الذنوب اللي فيها اعتداء على أموال الناس، ما كان أخذك لأموال الناس بالحيلة. يعني ممكن أنت تسرق، أنت أنا اعتديت على أموال الناس لكن مش بحيلة، هذا اعتداء واضح، لكن أن تعتدي وتأخذ أموال الناس بحيلة
بالغش
هو في شيء أصعب من الغش. بالربا، أنه أنت هذا اللي احتاجك يقول لك يا أبو فلان أقرضني 100 دينار، تقول له بس بترجع لي 120، فأنت استغليت حاجته وضعفه ومسكنته وأعطيته المال على أن يرده إليك بزيادة. الآن طبعا هذا الموضوع بناخذه أو الآن منتشر مع البنوك، القروض الربوية وكذا وكذا، فهذا أنت تأخذ أموال الناس بحيلة. طبعا البنوك ما بتسرقش أموالك، لكن احتالت عليك وأخذت مالك بغير حق وبطريقة حرمها الله سبحانه وتعالى، فهذا من أسوأ ما يمكن أن يقع. ولذلك إذا كانت السرقة، إذا كان أخذ أموال الناس مانع من موانع إجابة الدعاء، فأسوأ الموانع هو الربا.
نعم.
أسوأ الموانع اللي قد تحول بينك وبين الإجابة هي الربا. الآن موضوع أنا أخذت قرض ويعني هل معقول أنه خلاص فيش يعني لا يستجاب لي، وأنا طب أريد أن أدعو، أريد أن أسأل، بمر بأزمة، بمر بضيق، ابني مرض، بدي أدعو الله سبحانه وتعالى، يعني أنا خلاص الباب مسكر في وجهي،
هل ييأس مثلا؟
هل ييأس؟ هو يبدو الله أعلم أنه هنا ننظر في شقين، أنه ممكن إنسان يعني أخذ قرضا في لحظة من اللحظات يعني سيطر عليه الشيطان ورغبه الشيطان أن يقدم على هذه الفعلة المنكرة وهذه الفعلة الفاحشة وهذه المحاربة لله ولرسوله. وما في إنسان يعني معصوم أو ملك، قد يقع الإنسان في أي ذنب.
نعم.
في ممكن الآن في لحظة ضعف إيماني ديني نفسي في أقدم وأخذ القرض. الآن هذا الذي أخذ القرض إذا علم الله سبحانه وتعالى منه توبة وصدقا وخوفا وكذا وكذا، ف يعني حتى مع أنه ملتزم للبنك على مدار سنتين 3 سنوات أنه حيسد القرض، لكن خلص هو مش قادر، بده 2 سنين القرض أو 3 سنوات وحيظل يسد، يعني هو متلبس بالقرض. لكن في أثناء ما هو متلبس به بالتزامه في سداد القرض هو ندمان وندم شديد ويبكي بحرقة على ما صنع ويرفع يا رب تب علي، فلو علم الله منه توبة فمثل هذا حري أن يستجاب دعاؤه. لكن لو أخذ القرض وأصر على ما فعل، أو لم يستشعر حرمة ما فعل، وكأنه لم يعتدي، وكأنه لم يتجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا، مثل هذا المانع في حقه لم يزل، ما زلش موجود، لأنه إصراره على الذنب هو الذي يحول بينه وبين يعني بيكون هو السبب، مش رب العالمين.
شيخنا الفاضل، هل المانع يتعلق بمنع الاستجابة أم بتأخر الدعاء، أم بتأخر الاستجابة؟
هو يعني لهؤلاء هو في منع استجابة، هؤلاء لا يستحقون أن يكون الله معهم، لا يستحقون أن يستجيب الله دعاءهم. والله سبحانه وتعالى يعني في الأصل أخبرنا عن المنافقين، قال نسوا الله فنسيهم، خلاص ربنا تركهم، بدوش نسوا الله فنسيهم، طبعا نسيهم أي تركهم، حتى إذا دعا ما دعا نسيه. ممكن هذا المنافق في لحظة يقول يا رب يا رب يا رب، لكن أنت أصلا في قلبك ناسي لله. ولذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى بما فعلوا، أو من جنس ما فعلوا، كان في حياتهم نسيان لله ولأوامر الله ولحدود الله، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بصنيعهم هم من جنس ما فعلوا، نسوا الله فنسيهم. ولذلك طبعا هذه الآية في سورة التوبة، ولذلك في سورة الحشر الله سبحانه وتعالى يقول لنا، طبعا في سورة التوبة قال المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن يأمرون وينهون على المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يعني واحد يقول طب مين المنافقين؟ المنافقين الفاسقون. مين الفاسق؟ المتجرئ على حدود الله، الخارج عن أوامر الله، الذي فسق خرج من الطاعة. إن المنافقين هم الفاسقون، هم الذين نسوا الله فنسيهم، تركهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم.
نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكونوا مثل هؤلاء، وإلا سينساكم الله سبحانه وتعالى، بل أنت حتنسى حالك. ولذلك مثل هذا فعلا هو محروم من أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه حتى يوم القيامة، يعني في أحوج ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. قال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فحتى نسيان الله سبحانه وتعالى لهم سيكون في الموقف العظيم يوم القيامة.
جيد. طيب شيخنا الفاضل، يعني أحيانا لا يوجد أي موانع، لا يوجد فيما يتعلق بأكل المال الحرام أو هذه الشبهات أو هذه الموانع التي تمنع استجابة الدعاء عند المسلم، ومع ذلك تتأخر إجابة الدعاء. لذا بعض الناس ربما يدعو فلا يجاب، ويبالغ ويطيل في الطلب فلا يرى لذلك أثرا، فيجد الشيطان مع هذا الإنسان يعني فيبدأ بالوسوسة وإساءة الظن بربه سبحانه وتعالى. ما تعليقك على هذا الموضوع؟
هو شوف، إذا الإنسان وصل إلى حد إساءة الظن بالله فهذا يدل على عدم وجود الإيمان، وعلى عدم المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى.
يعني أقصد أنه هل كل من سأل الله سبحانه وتعالى هل بالضرورة أن تأتي الإجابة، أم يعني لها أحوال معينة عند الله سبحانه وتعالى؟
هو الحديث واضح أنه في لها أحوال عند الله سبحانه وتعالى، لكن في موضوع العارفين وغير العارفين، أنه في ناس يعني بيظن أنه الأمر شبيك لبيك
بمجرد أني أدعو خلص
عطول. طب هذا غلط، يعني إذا كان الموضوع ادعو كل شيء حيصير، هتصير الدنيا خربطة هيك.
طب ما هو يقول الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم.
الأمر يتعلق بحكمة الله، ويتعلق بتقدير الله وبعلم الله، ثم يتعلق بالداعي، إن الداعي يدعو وفق سنة الله سبحانه وتعالى، يدعو بما يدعو بما يعني يمكن أن يحدث له. طبعا موضوع الفرج وموضوع هذا كله ممكن في قدرة الله سبحانه وتعالى. الآن يعني مما ذكروه مما ذكره العلماء قالوا يكفيك من الدعاء، يكفيك من الدعاء أنك تدعو، يكفي من الدعاء، يعني هذه بحد ذاتها أعظم نعمة تحققت لك من الدعاء. إيش هي؟ أنك تدعو الله.
يعني ليس شرطا الإجابة،
هو لا الإجابة شرط.
الإجابة أنا أقصد يعني فيما يتعلق بإنسان دعا الله سبحانه وتعالى، يعني فيما يتعلق بالدعاء هل استجيبت دعوته أم لا، فإنه يعيش مع الله سبحانه وتعالى.
أكيد صحيح. نعم. وهذا هو هذا المطلوب، المطلوب أنه ممكن تنزل الحاجات، تنزل ينزل البلاء بك حتى يعيدك الله إليه. يعني كما ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى ينزل بلاء بعبد، فتقول الملائكة يا رب يا رب هذا فلان رجل صالح، أو هذا يعني ما علمنا عليه سوءا، وكيف قال إني أحببت أن أسمع صوت عبدي. يعني ولذلك العلماء قالوا بورك لك في حاجة جمعت بينك وبين الله، لأنها تجعلك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الآن طبعا أنت أكيد ستستشعر هذا، لو كان تقدير الإجابة يعني تدعو والإجابة فورية ممكن يحصل بعد ذلك إعراض، إعراض أنت بعد ما تحققت لك الإجابة خلاص أنت تحس. ولذلك ممكن الله سبحانه وتعالى يبقيك على باب الدعاء وقتا طويلا.
نعم.
لتتحقق عبوديتك ويتحقق ذلك وتتحقق حاجتك من سؤالك لله سبحانه وتعالى. وفي نماذج طبعا عندنا من الأنبياء، يعني مثلا نبي الله أيوب عليه السلام، يعني بكل تأكيد أنه في الفترة التي ابتلي فيها ببلاء عظيم كان يقف على باب الله ويدعو الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك يبقيه على الباب.
نعم.
على باب الدعاء، على باب العبودية لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الحديث ورد بأنه ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا نعم. أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يعطيه مثلها أو يسوق له من الخير، أو يدخرها له ثوابا يوم القيامة. يعني ما في وقفة لك بين يدي الله سبحانه وتعالى تذهب هباء منثورا، وتذهب سدى، وتذهب بلا فائدة، لا إلا ما يكون لها أثر ويكون لها فائدة في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. طبعا لأنه يعني في ناس كثيرين أو الأغلب منا يريد أن يكون الأمر كأنه تحت تصرفه، أنه أنا الآن دعوت وأريد أن تتحقق الإجابة وأرغب أن تتحقق الإجابة. طبعا مثل هذا الإنسان ليعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم منه، وأن الله سبحانه وتعالى أعلم منه، وأن الله سبحانه وتعالى أحكم منه. أنت تظن أنه هيك أصلح وهيك أفضل، لكن علم الله يقول لا، وحكمة الله تقول لا، وحكمة الله تقول أن تؤخر الإجابة أفضل لك من أن تكون الآن، أن يعني نجعلها غدا أفضل من أن تكون الآن كذا. فلازم الإنسان تكون معرفته بالله سبحانه وتعالى معرفة متينة، أن الله أعلم، أن الله أحكم، أن الله أرحم، أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة المطلقة التي لا يغيب عنها شيء. أما أنا فأقف على باب العبودية لله سبحانه وتعالى، ولا شيء يذهب عند الله سبحانه وتعالى ويضيع بلا ثمرة وبلا ثواب وبلا خير إن شاء الله
بإذن الله تبارك وتعالى. صراحة الموضوع شيق ومهم، يعني بكل ما تعني الكلمة من معنى لكل مسلم، خاصة أنه يعني تطرق لموضوع أدعية الأنبياء بالتفصيل، وكيف يدعو الله سبحانه وتعالى، والأعمال التي يتقرب بها العبد سبحانه إلى الله عز وجل، وما علاقة النوافل والأعمال باستجابة الدعاء وغير ذلك من هذه الأمور. يعني الوقت المتاح طبعا ضيق ومضى الوقت سريعا، لكن نعتذر منك شيخنا الحبيب على الوقت أو على انتهاء الحلقة، لكن بإذن الله رب العالمين نباشر الحلقة القادمة ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى استكمال هذا الموضوع مستمعين الكرام الشيق الذي له علاقة بكل ما يتعلق بتفاصيل الدعاء، خاصة أن الموضوع كما بينا أنه مهم لقبول العبادات وقبول الاستجابة. طبعا في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر شيخنا الشيخ طبعا الأستاذ بشير سليمان المحاضر بجامعة الأقصى وكذلك عضو رابطة علماء فلسطين على ما تفضل به وعلى الإجابات الشافية في هذا الموضوع، كذلك الشكر موصول لطاقم العمل كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، ومن التقديم على الهواء والإعداد حسن صمور، وإلى اللقاء يوم الجمعة القادمة في نفس الموعد بإذن الله رب العالمين أيضا في موضوع الدعاء. إلى ذلك الموعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.